وبطلت الصلاة بقهقهة وهو الضحك بصوت لقوله عليه الصلاة والسلام من ضحك فليعيد الصلاة. وهذا مخرج عن طريق ابن وهب عن ابن شهاب قد نقله مالك في المدونة من ضحك فليعيد الصلاة. وهو من الضحك ويوم مأموم سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود. إذ الكلام شرع جنسه من حيث إصلاحها فاغتفر سهو يسير ولكثرة وقوع من الناس بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه. إذن فإذا قهقه المرء في الصلاة إن تعمد فهذا بالإجماع بطلت صلاته، وإن لم يكن عن تعمد ولكن عن سهو فصلاته باطلة أيضا، لأن القهقهة غير جائزة في الصلاة مطلقا. أما الكلام إذا كان عن سهو فهو مغتفر، لأن جنس الكلام جائز في الصلاة للإصلاح، للإصلاح جائز في الصلاة للإصلاح، وما جاز جنسه يغتفر في سهوه، ما جاز جنسه يغتفر في سهوه. الكلام جنسه جائز، أما القهقهة فهي غير جائزة بإطلاق. القهقهة غير جائزة بإطلاق لأنه لا توجد قهقهة مشروعة في الصلاة، هذا أمر أول. وإن كان هنا غادي يجي الإكراه والخروج عن الإرادة، هذه مسألة تتعلق بالتكليف كما سيأتي فيما ضحك في بعض الصور إلى آخره، ولكن عندما يعني لم تشرع هي ليست مشروعة أن يأتي الإنسان عن قصد ورضان وعن عمد لم تشرع، هذا أمر الأول. أمر الثاني أن الذي يغتفر هو ما يكون من الإنسان كثيرا، أما ما ينزل وقعه منه فإنه لا يغتفر لأنه لا يدخل في قسم ما يعصر الاحتراز منه أو ما يكثر وقعه. وقد خرج من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج بعض القواعد، منها الاغتفار عما يعصر، وأخذوا هذا طرفا منه أو مما اعتمدوا في هذا، قلت إنها من الطوافين عليكم الطوافات في حديث منصور، فعلل ذلك بصعوبة الاحتراز وكثرة الدوران، فأخذت منه بعض القواعد ومنها قاعدة الاغتفار عما يكثر. وعلى هذه القاعدة خرج ما بعض الأعيان التي تقدم أنها طاهرة، أنها يغتفر فيها شيء يسير كإثل الدم وما في حكمه بصعوبة الاحتراز منه كما هو معروف. إذن ما جعل لكم في الدين من حرج أصل أصول هذه المسائل كلها، ثم تفرعت عنه بعض الفروع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخرج منها الفقهاء هذا الذي ترون. وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما، وتمادى المأموم الضحك مع صلاة باطلة. لماذا يتمادى؟ لمصلحة التي تقدمت وهذا معين فيما كان أخر، ولكن يتمادى عملا بقول من يقول بأن صلاة من تقهقها صحيحة، إذن فهذا من باب مراعاة الخلاف. قالوا يتمادى مراعاة للخلاف ويعيد الصلاة احتياطا وغبقا، لأن من لوازم صحة الصلاة التمادي، فجعلوا هذا المذهب المخالف معمولا به في لازم المسألة، وجعلوا الحكم الأصلي وهو وجوب إعادتها مرة أخرى هو مذهب المالكية. خلاصة القول أنه يتمادى
من ومبتدي الصلاة بالإجماع كما نقل الضحك الذي يضر مع الصلاة.
إيه وهذا دبلجة نفسه، ولكن كان خالد لأن إجماع قال بأنها لا تضر. سحنون هو الذي قال وقال بالصحة. نعم سحنون. فإنه يرى القهقاء إذا كانت سهوا وغلبة لا تبطل الصلاة قياسا لها الكلام نسيان، وإنما تبطل إذا كانت عمدا يلقنا. سحنون هو الذي قال بذلك. إذا سحنون دبهنا رعية داخل المذهب. سحنون عبد السلام الملقب بسحنون، وسحنون اسمه طائر ضربوا به المثال لحدة ذكائه، إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما بأن كان غلبة من أوله إلى آخره. وكذا الناس فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا ولو في بعض أزمنته قطعه ودخل مع الإمام ولم يكن في الجمعة وإلا قطعه. إذا رجعنا إلى هذه المسألة ديال القهقهة، فمنهم من جعلها بمنزلة الكلام كسحنون، بس حنون رأى أن القهقهة تنزل منزلة الكلام بجامع الغلبة أو السهوي في كل منهما، أو بجامع العمد في كل منهما عند البطلان، هكذا يقول. مثل هذه العلامات والأمارات وهذه الأشياء التعليلات الفقهية التي استخرجها هنا، يمكن أن نبحث لها عن صدور إذا عرفنا قيمة النسيان والغلبة في نظر الإسلام. كيف ينظر الإسلام إلى أمر النسيان إذا كان الفعل مترتبا عنه أو غلبة؟ كيف ينظر إليه الإسلام؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة هذه الأمارات في الإسلام ما حكمها. هذه جهة. الآخرون قالوا بأن لا يمكن أن تنزل مجلس الكلام، ونظروا في أمارة أخرى وعلامات أخرى، وهو أن الكلام جنسه مباح في الصلاة للإصلاح، وغيره غير مباح، وهو القخاء غير مباح للإصلاح. يعني أن تتعمد الكلام في الصلاة مباح للإصلاح، أن تتعمد القهقهة هذا غير شائغ بالإطلاق. فانفصل الموضعان، انفصل الموضعان. فإذا انفصل الموضعان في هذه الجهة، هل هذه الأمارة معتبرة أو غير معتبرة؟ هذا يحتاج إلى فقه النظائر، لأن بعض المرات نحتاج نزن الأمارة في ميزان الإسلام، بعض المرات كيخصنا نشوف النظائر. النظائر هي مفتاح من مفاتيح ترسيخ الأمارة. علاش هما كيديروا النظائر؟ كيجيبوا النظائر النظائر النظائر، لأن ذيك النظائر كما قال الجواني رحمه الله هو الشيء الذي يكسب الظن، إذا تكرر مثله ثم تكرر فإنه يؤدي إلى درجة العلم. مثلا لقيت الشارع رعات، مثلا لقيت الشارع رعات، هذا الأمر واحد ما واحد بلاصة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كيتزاد هذاك 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 القاعدة التي تقول أن هذه المسألة معتبرة في الشريعة فلا بد من الأخذ بها. والآخر النسيان مثلا ولا كذا، غادي تشوف الشارع كم بنى عليه من حكم، فإذا رأيناه بنى الحكم عليه كثيرا عرفنا أن الرجحان هو أن نبنيه عليه، أنا إذا لم يجد مانع. وإذا وجدنا أنه يبنيه أحيانا ولا يبني أحيانا، فهذا يحتاج أن نعلم لماذا بناه هنا ولماذا لم يبنيه هنا. هذه هي طريقة التبصر، من هنا غادي تجيب ما يمكن لك أن تفهم به هذه المسألة وتخرج عنها الأمر. غير هذوك النظائر وهذيك الأشباه والفروق والجموع، راه مما يزيد الإنسان ثراء في النظر الاطلاع عليه. كتكبيره أي الماموم فقط للركوع في الركعة التي أدرك فيها الإمام أو لا، غير بلا نية تكبير إحرام، بأن والصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فالصلاة صحيحة على المذهب. إذا كبر المأموم للركوع في الركعة التي أدرك فيها الإمام بلا نية تكبيرة الإحرام، هو قال الله نويش للظهر وكبر ولكن بنية تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، صلاته قالوا بأنها باطلة، بأنها باطلة. وما زال نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع، قالوا هذه الصلاة صحيحة في المذهب، وإنما تتصور هذه الصلاة المأمون فقط، إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون المأمون. والحق الذي بالفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة، وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها وملحانة فيها. إذا دخل المأموم ووجد الإمام في الركوع فكبر، ولكن كبر نوى الظهر للعصر، يعني من هذه الناحية نوى صلاة الفرض وطابق الإمام في تلك الصلاة، ولكن عندما رفع يديه كبر للركوع نوى الركوع، نسي تكبيرة الإحرام، وهل صلاته صحيحة أو صحيحة في هذه المسألة؟ والصحيح أن صلاته، هذا هو التحقيق، أن صلاته ماذا؟ باطلة. لكن لماذا يتمادى؟ ما الذي احترمه في هذا التمادي؟ بناء على مذهب من يقول بأن صلاته صحيحة، وهم الحنفية، لأن الحنفية لا يشترطون تكبيرة الإحرام بلفظها، ولو نوى الإنسان الصلاة المعينة عندهم وعبر بما يدل على التعظيم فإن ذلك عندهم كاف في الصحة، باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. قد يكون مع الحنفية في هذه المسألة غيرهم، إذن هذا بطل الصلاة. وذكر فائتة وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة، وأما لو تذكر مشاركة فإنما يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من المساجين الإمام. هم الذين قالوا بصحة صلاة من كبر للركوع. اسم يدلهم
سعيد أصار محمد بن شهاب شيخيا
كيف كان اسم الكتاب
بسقي
بسقي. إذن هذا هو سبب تمادي في الصلاة رعاية لمن يقول بهذا المثل. واضح؟ إيه نعم دخل أذوك لا مش من دخل مثلا أذوك ما عندوش على قبل المثل أذوك الفقهاء المدينة معروفين نعم بدون أن ينوي تكبيرة الإحرام ويكفي أن يكبر للركوع وينوي صلاة معينة لتصح صلاته لأن الأصل واستكبيرة الإحرام فرض ولا بذاتها ولا يكفي أن يقول بأن يدخل في الصلاة بما يعظم به الله تعالى يعني إذا كان تكبيرة الإحرام لابد من النطق بها ولابد أن تكون بهذا الاعتقاد. أما إن قلنا بكل ما يعظم به تعالى كما يقول الحنفية فهذا تصح صلاتكم هنا واضح معلوم
هذا لم يأتي حتى لما يعظم به
لا قال الله أكبر قال الله أكبر هو قال أكبر للركوع غير هو صرفه بنيته هو غير صرفه بنيته إلى الركوع وهذا لا يضر بناء عندهم على أن الدخول وقع بما يعظم به أما صرفه للركوع فهذا عندهم غير مؤثر هذا من الحنفية مرفوض إذن فقد تقدمهم إلى ما ذكر من ذكرتم من أهل علمكم على أن هذه المسائل لا بد من غربلتها على وجوه أخرى لأنه كما يقال أن القواعد كمثل الدروز الدروز فاش كيكون الإنسان القواعد كتبداها من الأول ما كتبداهاش من تحت دابا القاعدة يعني ما هي أو هي الدرجة الأولى فإذا كانت القاعدة غير صحيحة تنزل القاعدة الثانية إلى القاعدة اللي كاينة في الآخر آخر قاعدة ستستقبلك ولا يمكنك هي الاحتياط هذه ما تحت كدير القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة ما خدم شيء راه آخر قاعدة ينتهي إليها الأمر هي قاعدة الاحتياط صفوق عتيف نيتو مرقتش سميتو أي قاعدة تسنتو إليها في الصحة وكذا غادي تمشي للاحتياط وبالاحتياط تخرج من هذا الأمر بسلام واضح هناك لا كتكون قواعد دابا حنا استعملنا مثلا اعتبار الخلاف هنا قد يريد عليه ما يجعله بأنه ليس حجة غنقلبوا على تخرج خر تخريج آخر قاعدة من القواعد نستعملها فإذا لم نفلح ولم تنطبق لنا على المسألة ننزل إلى مبعدها حتى نصل إلى آخر منزلة من منازل الاختبار وهي قضية الاحتياط فنسير إليها عند تعرض العمل بأي قاعدة من القواعد وإذا لم يكن لديك احتياط وعرض الاحتياط أيضا بشيء آخر فإنك تصل إلى الوقف ولست بأول ولا آخر من وقف في أمور الدين واضح ثم قال وذكر فائتة وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة وأما لو تذكر مشاركة فإنما يتمادى أيضا على صلاة باطلة لكونه من مساجن الإمام ذكر فائتة الفائتة على ضربين الفائتة التي ليست مشتركة مع هذه التي تصليها يعني كتصلي انت الظهر والتي تذكرتها هي العشاء ما بينش هما اشتراك او تصلي العشاء والتي تذكرتها هي العصر ليس بينهما اشتراك انت هنا تتمادى على صلاة صحيحة واما لو تذكر مشاركة كيصلي العصر وتذكر الظهر ولا كيصلي العشاء وتذكر المغرب فهذا يتمادى على صلاة باطلة لكونه من مساجن الامام وقد قدمنا أن مساجن الإمام إنما وضعت في الفقه المالكي لاعتبارات تتعلق بمصلحة الناس في وجوب الاتحاد وعدم تفرق الكلمة والمسألة سبقا فسرت مرارا فإنه يتمادى على لكونه وبطرت بحدث بحصول ناقد أو تذكره ولا يصرف بطلان الإمام بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان لفضيلة ولو قصرت وبطلت بحدث وأظن أن هذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أحدث في الصلاة هل كيف يخرج وبأي صورة يخرج ورد في حديث عائشة مشهور عن علي إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ أنفه ثم لينصرف علاش يأخذ أنفه ليشعر الناس بأنه رعف بأنه عنده الرعف باش ما يقول ما هذا شو قال عليه فإذا رأوا يده على أنفه عرفوا بأن به حدثا. ما هو هذا الحدث؟ كان يظن به شيئا آخر. والمسكين عنده الرعاف، ما عنده لا رعاف ولا حاجة. إذا أحدث يعني الرجل وقد صلى في آخره. ثم قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. هذا الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في سطر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب، وإما منه من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، والله أعلم. روي عن الشعبي عن جابر عن عبد الله قال كنت عند عمر فتنفس رجل يعني الحدث ولكنه كان قال له عمر عزمت على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلى، قال أعزم علينا جميعا، فقال أعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضعنا ثم صلى، لأن ما غادي شي نضج بينهم شي حيلة، لأن قال يسكنوا وتصلي واحد هذا اللي خرج فيه الريح ينوض يصلي وكذا شكون غادي نضج قدام الناس. قال لها جري اللي جاك مسكين سبحان الله العظيم الصحابة عندهم، قال لها أعزم علينا جميعا كلنا غادي نخرجوا نتوضاو كل شيء باش ما يبانش هذاك اللي دار هذاك الشيء تيخفى. قال له جرير فقلت أعزم علينا جميعا، فقال أعزم علي وعليك وحتى غادي نوض لما قونا فتوضأنا وصلنا نذكر شيء. فخفي عليهم هذا الرجل الذي وقع له هذا، ولذلك أمر نفسهم أن يستعمل الأدب في هذا الباب. هذا ليس من باب التبجح شكون اللي كيسالني شي حاجة أنا غادي نخرج تحت واحد ما كيسالك والو، ياك الإنسان تيبين وقاحة وسوء الأدب راه غيتلقى غير أناس لا يعرفون حتى ما يعرفه هو من الأدب، حتى داكشي اللي كياخذ من الأدب غيتعين ليه. هذاك هو كان الأدب الإسلام في هذه المقامات هذه نوع من الرياء، اش من الرياء؟ اش تعلم الإسلام وكتعرف على واحد الجهة وما كتعرفش واحد الجهة أخرى، تتعرف ظاهرا ويخفى وتخفى عليك ظواهر. إذا فإذا خرج الإنسان فليمسك أنفه وليذهب فينقل ماذا به؟ لا وقد لها قصة الوضوء وقال له بمض لا الرعافة هو سد من آخر دين المسكين ويدير بحال نيت لكن الرعافة شغل يحط عليهم يدو تهكما يشد نيت الأنف ديالو يبين نيت الأنف ديالو، لأن كان شي واحد دابا إلى ما رعاف غيدير غير هكا ولا من آخر ديالو كاع ماشي هكا هذا هو الأخذ. لا بصورة من يمنع الدم حتى تبين توهم الناس بأنك بك رعاف، ولكن هذا الشيء دابا من الشهر وعرفوا الجميع إذا بك الرعاف ما يتقوا بك ما بي الرعاف ما بي ولا غير إذا ما كانش الدم كثير. إذا خلاصة قولي أن من أحدث فليخرج، والحدث في الصلاة يبطل الصلاة، فعليه أن يتوضأ ويعيد لما صلى. وعن علي بن طرق من ذلك الساعة علي بن طرق ماشي علي بن أبي طالب، كان حديث علي وعيشات علي بن طرق ماشي علي بن أبي طالب. علي بن طرقين قال رسول الله إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعيد الصلاة. وهذا أيضا رواه أبو داود في سننه. هذا انتهى فيه الأمر إلى هذا الحديث ولا كلام.
ما الفرق بين السورة التي أمرت معلومة كبيرة من ذكر فائتة مشتركة أنه يتمادى إلا لا يخرج والآخر معنا صلاة باطلة؟
لا مش بالإجماع مساجين الإمام ومن مساجين الإمام، فقلنا مساجين الإمام لماذا هم مساجين؟ شنو المراد منهم؟ قلنا الأسباب وذكرنا ذاك الشحناء والبغضاء والشقوق والتشويش
السورة ديال الخروج الحدث كذلك هي تشويشه.
شكون هي؟ هذه ديال الحدث
تشويش كذلك؟
لا هو دابا هذا الذي يخرج من الصلاة هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ولذلك ما اعتبروش هذيك الجهة الأخرى، اعتبروا الأمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم فليخرج فلينصرف يعني داروا فيه بالعمل بالحديث، الاخر نظروا في هذه الجهه والجهه فرجعت لهم هذه المسحه.
يعني الفرق ما بينهمش
لا الشريعه دابا هي دابا كتكون كدير القواعد العامه فهمتي ولا قاعده في فرع وقاعده في فرع، وان تساوي في نظرنا فانه قد نفرق بينهما بالادله. بالادله دابا هذا ورد فيه فلينصرف نحن فيه ما لم يرد فيه هذا الحكم بالانصراف عمل فيه بالقاعدة العامة وبما نراه رجحت من القواعد فهم. هذا كثير جدا في الشريعة أنك تنزع القاعدة العامة أو المصلحة العامة، ولكن بعض الفروع قد تخرج بالنصوص. هذه التي خرجت بالنصوص راه داخلة في مسمى القاعدة، داخلة ولكنها أخرجت، فما أخرج بالنص فإنه يخرج. ولا تعمل بالقاعدة إذا خصصتها الأدلة. وبشجوده قبل السلام لسنة خفيفة، لفضيلة أو سنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة ومؤكدة خالصة كإقامة ما لم يقتدي بمن يسجد لها في الجامع. من سجد في شيء لا يسجد له كالقنوت، مثلا ترك القنوت وسجد لها، أو سجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة مما لم يكن من السنة المؤكدة، فهذا صلاته باطلة، لأن هذا معدود من باب تعمد الزيادة، لأن هذا من باب تعمد الزيادة في الصلاة. فإذا تعمدت أن تسجد لما لا يسجد له فكأنك تعمدت أن تصيد في الصلاة ما لا يسجد فيها، لأن فعل الصلاة إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون مما فيه الإذن بالزيادة ولم يريد على ما قررناه سابقا في قياس على التشهد، أن السجود يكون في السنن إلا المؤكدة، كذلك خرجنا على حديث معروف، كذلك فما إن سجدت لغير ذلك بطلت الصلاة، لأنه زيادة عمل عن عمد غير مشروع، عن عمل غير مشروع عن عمد، مفهوم؟ جيد. ماذا لو أن هذا الرجل اقتدى بعالم يرى السجود للسنن كلها، من يرى أن يسجد للسنن كلها، هذا إن فعله فلا شيء عليه فصلاته صحيحة، ولا نحكم ببطلان من اقتدى بعالم في مذهب فقهي من هذا الصنف في الجميع. وكذلك أيضا مما يبطل الصلاة المشغل، أي المانع من حقل أو قرقرة أو غثيان، الحقل الحصار بالبول وإما بالقاف وبالباء الموحدة فهو الحصار بالغائف، وبالفاء والنون الحصر بهما، ويقال الحصر بهما معا أيضا حقام، الحصر بالريح يقال له الحفاز، والفاء والزيل معجمة بالحاء مهملة والفاء والزيل، لذلك الحقم والحقب والحفز. فإذا كان بالبول سمي، وإن كان بغيره سمي حقبا، وإن اجتمع سمي حفزا، إذا اجتمع سمي. ويقال الحصر بهما معا أيضا حقم، والحصر بالريح هو الحفز، الحصر بالريح هو الحفز. إذن كاين ثلاثة، كاين الأول والثاني والثالث، ياك كاين الحقن والحقب، شنو
الحقم
إذا اجتمع، وبالريح
حفز.
خلاصة قولي أن هذه عند المالكية ليست مكروهة، وإنما فيها الإبطال، ومانع من حقل أو قرقرة، الغتيان المراد به طواران النفس. وعلم أن محل البطلان بالمشغل يعني الفرد، يقول هنا بالمشغل، يقول الشاغل هو المعروف في اللغة العربية، إلى مزير إلى مزير.
أما الحفز والحصر بالريح ما أدري،
لا هو دابا هذا إشغال الشغل يعني شغله ثم ورد فيه النهي، نفس من أن قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع لخبتين، نعم عرفت هذا دابا يلحق بهما، لأن فيه نفس الأمر، لأن الريح يلحق بهما، لأن فيه نفس الأمر وهو الشغل عن الصلاة. هذا ما ذكره في هذه المسألة، وهذا ما أخذه من الحديث. وكذلك الغثيان، لأن الغثيان وهو ثوران ما في النفس، فيه نفس ما في هذه الأشياء التي ذكرنا أنها تبطل الصلاة، فالشغل عن الصلاة واضح. وإذا اجتمعت في العلة فإنها تلحق بها، ولا يمكن للشارع أن يخص أمرا بخاصية ويفرده من بين الأشياء، خاصة إذا جمع بين شيئين اشترك في أمر، ثم يقال بأن الشارع لا يقصد إلى المعنى، بأن الشارع من قال بهذا فهذا يكاد يكون من الذي يقول بأن الشارع يخصص بدون فائدة. هكذا مثلا إذا قال بعضهم هنا أنا سأخذ بهذا في باب البول مثلا وفي الأخبتين مثلا، وأراد أن يزيله في الريح أو فيما قاربه فهو منه أو ما وشد منه في الشغل، فيقال له هذا المذهب الظاهرية. ومذهب الظاهرية أنها ملغى الغو الخصوصية الشرعية في اختيار الألفاظ وفي تخصيص المواطن بالأحكام. ودب هذا والعجب، دب هذا المذهب الظاهري هذا تعجب منه أن الشارع يخصص أمورا كيجمعها. واضح أن الشرع ما جمعها إلا لمقصد أو لحكمة أو لأمر ما. ثم يقولون لك هذا الذي ورد في حكم نعمل فيه بالحكم، وما سواه مما هو مثله لا نعمل فيه بالحكم. مثلا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة والعقرب، وما زالوا أن الجشاء أشد منها سما، هذه الرسالة اللي قلنا ذاك النهار، أشد سما من العقرب، أقتلها وأتركها. دابا اللي قلت الدار يقول خير خليها ما تقتلهاش، ما وردش في الحديث. تقول ودي السم والضرر هو 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 سميته هو السبب. تقول كنت عار شغلك انت لا تسأل عما يفعل وهم يسألون. إيه ولكن لماذا خص الحياة والعقرب معهم؟ أسمع يسمع الحياة مع البرغوث مثلا ولا مع الدبان؟ لماذا جمع الشرع بينهما وقصد ذكرهما بالضبط؟ عايزهم مقصدهم بذاتهما وجمعهم في الحكم. لماذا لم يذكر أمورا أخرى لا تؤذي؟ فيقول مثلا إذا قصدك ذباب ولا إذا قصدك شيء لا يضر مثلا اقتله. نحن في الساعة نعرفه بأن الشرع ما خصص هذا الأمر لهذا السبب، ولكن عندما جمع شيئين يجمع بينهما الضرر والأذى في الحكم وأمر بقتلهما فلا بد أن يكون هذا التخصيص له معنى، له معنى. ولو أراد ذلك لغير معنى فلماذا يأتي بشيئين فيهما خصوصية؟ أليس كذلك؟ لماذا قصد الشرع إلى إرادة شيئين فيهما خصوصية؟ هذه الخصوصية بالذكر هي التي يبحث عنها المجتهدون. إذا خصص الشرع حكما بموضع أو بموضعين وجمع بينهما في حكمين فابحث عن سبب التخصيص وعن قصده من هذا الأمر، وإلا ستبطله فائدة التخصيص وفائدة تمييز هذا الموضع بهذا الحكم، مما يؤدي إلى أن تأخذ طرفا من الحكم وتترك طرفا. أخذت الحكم على المذكور وتركت جهة التخصيص وجهة المقصود الشرعي من هذا من ذلك، وتلغي فائدة التخصيص. علاش؟ ممكنش. ولذلك العلماء عندهم هذا التنبيه، كلما ذكر الشرع أمرا وخصه بالحكم قالوا لماذا خصصه بالذكر؟ وابن حزم يقول من قال لماذا قال تعالى فهو شرك، لماذا خصص الله تعالى هذا؟ وهذا شرك، هذا عناد، هذا إلحاد، لا يسأل عما يفعل. واش الله تعالى كيوصي على الوالدين غير لأنهما ذكر وأنثى؟ وجعل المسجد حرمة لأنها قطعة من الأرض هكذا، وأمر بطاعة الرسول لأنه رسول فقط هكذا، وحذر من النار ما فيهاش خصوصية، وعاد بالجنة ما فيهاش خصوصية. جنون. كل شيء ورد في حكم الشرع خصنا نبحثوا لماذا الشرع خصص هذا الأمر بهذا الحكم. ومن هنا كم ترق مباشرة إلى معرفة أن الله عز وجل هذا معنى هذا وهذا التخصيص أراد كذا. فإذا عرفنا مراده تصرفنا على وفقه في متشابهات والنظائر. هذا معنى القياس. ولا لا وكان هما شددوا قال لك لأنه يذكر بلا تخصيص ما يتمكنش أن يمر الله تعالى بطاعة الرسول لأنه رجل، لا بد من خصوصيتين فيه. ولا يمكن أن يمر الله تعالى بطاعة الوالدين وبالإحسان إليهما لأنهما رجل وامرأة، لا شك في ذلك. ولا يمكن أن يقول بقطع يد السارق إلا لأنه سارق، ولا بد من حكمة في ذلك، ولا بد من تخصيص اليد من سر، ولا بد أن نستفيد من هذا التخصيص، ولا بد أن نستفيد من هذا المعنى ونستعمله حيثما ظهر لنا أن الشرع يريد أن يجري هذا الحكم في الخلق، ورد أن يتحقق هذا الأمر في مخلوقاته فنجريه على وفق ما فهمنا من ذلك الدليل. هذا ما فيه احتاج حاجة إلى اتباع أمر الله تعالى. ولذلك ما سكت عنه فهو عفون، راه ليس معنى ما سكت عنه هو أنه لم يذكره، احنا اتفقنا، ولكن ما معنى سكت عنه؟ لم يذكره باللفظ ولم يذكره بالمعنى، أما إن أدخله بالمعنى فكأنه أدخله باللفظ، وقد يكون دلالته في المعنى في القوي أفضل من هذا. على الله تعالى وسع الجار لأنه إنسان، لا بد لنكتة ولا بد من مصلحة ولا بد من أسرار ولا بد من غاية، فلنبحث حيث خصص الشرع الموضع بالحكم من غير مغالاة ومن غير تجاوز الظواهر والمعاني التي تناسب مقاصد الشرع وحكمه وعلمه، واضح. فلا يقع الغلو في الرأي ولا يقع عودتني الانكماش في الفهم، واضح هذا؟ مش ما عرفتوش أن هذا كان متخصص الحياة والعقرب ثم لأنه مضرا، ها؟ بينكم بشي من أول نظر ولا جبنا الرتيلة ورقيناها ورقينا هذه وأمور أخرى قد لا تكون حتى موجودة في جزيرة العرب مثلا في السموم الأخرى لحقناها به. هو واضح أن الشرع أراد أن ندفع الضرر وندفع الذي يؤذي. خلاصة القول هنا كان بعض الخصوصية ديال الشرع الله عز وجل البلاصة اللي ما كتبين فيها شيء الخصوصية، وديك العلماء تسعف هذا الباب ديال القضية ديال المعاملات ديما كنلقاو الشارع كتقصد شي معنى، وفي العبادات ما كيلقاوش، العبادات ما كيلقاوش، العبادة غالبا هيئة ديال العبادة وكونوا هكذا ومنعف هذا العقول ديال البشر عجزت عن إدراك هذيك الأسرار، ومن ثم جعلوها توقيفية حيدوا فيها كاع داك الشيء ديال يطلبوا فيها المعاني، كيقول دي كاينة وكما عارفينهاش، كاين سير كاين قصد كاين حكمة ولكن لا نعرفها. أما في باب المعاملات فيوسعون ذلك ويتصرفون على وفق هذا المعنى، وهذا المعنى بابه واسع جدا.
كملوا هذا المختلف هي الليلة ثم نذكر ما سوى ذلك. وطلب هذا الأمر مع عدم معرفة قيمته أمر لا يجب أن يأتيه مثل ما تعرفت قيمة ذي الحاجة مخصوصة لها نهائيا. من الأحسن له اعتبار أن طلب الفقه في الدين معناه أنه أراد أن يفهم أحكام الشرع. إذا هو شف بأن هذا الشيء بالنسبة له لا يعني شيئا فمن الأحسن لا يدخل فيه، من الأحسن لا يشتغل به. وهذا خطورة الهمم هو أمر معروف أن الناس لا عناية لهم بالعلم الشرعي من زمان، وهذا ليس أمر جديدا. ولهذا فذكر الفرع مع ذكر أصله أو مأخذه هذا أمر شاق جدا، ولا بد أن ترد كل فرع إلى أصله. قد فيه كلفة أن الأصل أن المؤلفات الفقهية تقرأ في ظرف وجيز بفروعها فقط، هو الأصل. أما أن ترد كل فرع إلى أصله مع التأمل في المطابقة هذا أمر شاق. ولا أن تقرأ 100 مسألة مؤصلة خير من أن تقرأ 20,000 بدون تفصيل. وليس ليس من شرط القراءة كثرة الجري، هذا هو الشرط، هو التحقق من صحة هذا الذي قرئ أو كونه مشروعا. فلا نقع هنا في استحضار الأمزجة النفسية في هذا المقام، أن الأصل أن المزاج النفسي إذا استحضر في دراسة العلوم الشرعية معناه أن غندير الهمة لهذا الشيء كامل. ما من إنسان إلا ولديه جوادب نفسية تصدعه على الاشتغال بهذا الأمر بهذا الذي ذكرناه. إذا نرجع إلى استتمام مبطلة الصلاة، وبطلت الصلاة بالمشغل عن الفرض، لأن هذا ما تكونش نظم ولا بد من ذكره، بالمشغل عن فرض من فرائدها كركوع وسجود ولو شغله عن سنة مؤكدة يعيد في الوقت، وبطلت بزيادة 4 من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية. إذا ما شغل عن الفرض فإنه يبطل الصلاة، لأنه رفع ما يعد من ماهية الصلاة من جوهر الصلاة، لذلك فإنه يرجع على الماهية بالبطلان، هذا أصل هذه المسألة. أما السنة فما شغل عنها لا يبطلها، لأن السنة لا تؤثر في ماهية الصلاة لكونها ليست مما يعتبر من حقيقتها، ولذلك فهي تسقط كما ذكرنا بنسيانها ويسجد لها. ولو كانت من جوهر العبادة لكان تركها مبطلا، وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك التشهد فقام وصلى. ثم قال وبطلت بزيادة 4 ركعات كركعتين في الثنائية أصالة، كل شيء زاد فيه مثله فإنه يبطل الصلاة، لأنه لم يبقى هذا زائدا، خرجنا عن الزيادة إلى المثلية. والإتيان بالمثلية هذا ليس فيه تابع ولا متبوع، وإنما فيه التساوي. لو كان فيه زيادة ركعات لقلنا الصلاة 4 ركعات وزيدت الخامسة فهي واضحة الزيادة، ولكن إذا كانت مثلية فقد تساوى الأصل والزائد، وهذا يؤدي إلى البطلان. وبتعمدي كسجدة أو بتعمدي نفخ، تعمدي كسجدة هذا يبطل الصلاة. من المعلوم أن ما يسأل عنه كثيرا في هذا الباب هو زيادة الركن في الصلاة، هل يبطلها أو لا يبطلها؟ نعم، الأصل أن زيادة الركن يبطل الصلاة، هذا ما في شك، ولكن المالكية تفرق ما بين الركن الفعلي والركن القولي، فقالوا بأن من زاد الركن الفعلي كالسجود والركوع بطلت صلاته، وما في الركن القولي وهو الفاتحة فإنهم قالوا بأنها لا تبطل على القول المعتمد، وإلا ففي المسألة خلاف. والسبب في ذلك أن القول لم يدخل في ماهية الصلاة الظاهرة، بمعنى أنه ليس هيئة فعلية كالركوع والسجود، ويسمى عندهم الركن القولي، وخففوا فيه نظرا للفرق الذي بينه وبين الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود عمل، والقولي والقول هذا دونه، ففرقوا بينهما في هذه المسألة. وقد يفرع على هذا من ترك قراءة الفاتحة، يعني ما قرأهاش جهرا، كان سيقرأها جهرا وقرأها سرا، هل يعيدها أو لا يعيدها؟ الأصل أنه لا يعيدها، وإنما يسجد قبل السلام لأن فيها النقص، ولكن لو أنه زادها، زاد قراءتها، قرأها مرة أخرى، قالوا بأن ذلك لا يقتضي البطلان، لأنه ركن فعلي ويسجد بعد السلام، أو بتعمد نفخ بكلام. قال ابن عباس: النفخ في الصلاة كلام. هذا موافقة لمذهب ابن عباس الذي يرى أن النفخ في الصلاة كلام. وقد يخرج هذا الفرع على طريقة القياس، بأن يكون النفخ الذي هو يخرج من الفم، وقد يكون فيه التعبير، فالتعبير الذي في القول نظرا لما يدل عليه ذلك من أمور التوجع والتألم وما شابه، ولكن إن كان للألم أو ما شابه فقد تقدم حكمه. وفي هذا الموضع يوردون أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الاستسقاء، قالوا بأن هذا كان من خوف ومن فزع من هذا الذي وقع، وهو وقوع الكسوف، فإذن فهذا العمل له موجب، وهو أنه لم يكن عن عمد، ونحن نتحدث هنا عن العمد وليس عن ما أكره عليه المرء أو ما جاء على سبيل الضرورة، أو بتعمد أكل أو شرب ولو بألف، لأن الأكل والشرب شغل كثير، شغل كثير، ولو كان هذا بألف، ولو أنه أدخل الطعام في الأنف أو الأكل، لأنه شغل كثير، أو بتعمد قيء أو قلس، أو بتعمد كلام، وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى. كلام هذا واضح أن الكلام ورد في الحديث، والباقي مقيس عليه. وأو وجب لإنقاذ أعمى، هذه المسألة بعضهم يقول بأن تخريجها في الفقه المالكي صعب، كيف قال مالك بأن كلام الواجب كإنقاذ أعمى أنه يبطل الصلاة؟ هذا بين، فإن الواجب إذا وقع في أمر واجب وصار أحدهما واجبا فإنه يبطل الآخر، الكلام الواجب لأنه وجب عليه أن يتكلم، فالكلام الذي يجب عليه له حقيقة خاصة، وهو أن يتكلم من أجل إنقاذ أعمى، هو واجب، والمفروض هو السكوت، إذن فقد ارتفع واجب بواجب، الكلام الذي لإنقاذ أعمى واجب خارج الصلاة، وإذا كان خارج واجب الصلاة فهو بمثابة نزول أمر واجب يرتفع به الحكم الأصلي، فقالوا بأنه الآن انتقل هذا الشخص الذي تكلم من واجب وهو السكوت إلى واجب آخر، وبذلك استحال الآخر إلى معدوم، فحكموا عليه ببطلان الصلاة على هذا الوجه، وهذه يقرر عليها ما أشبهها. فمن تكلم لإنقاذ أعمى قد يقول بعض بأن هذا من باب الضرورة، ولكن الكلام الذي سرد الضرورة هو الذي به الإصلاح فقط، هو الذي ورد في حالة ذي اليدين، أما الكلام الواجب لغير ذلك فلم يرد ما يدل على أنه سائغ، فإذا فعل على سبيل الوجوب فقد فعل أمر واجب يجب أن يخرج به الإنسان من السكوت الواجب إلى القول الواجب، وبذلك فإن الحقيقة الأصلية استبدلت بحقيقة أخرى واجبة، فحكموا بمقتضى ذلك على أن هذا الفعل باطل، لا لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره، وبطلت بكثيره، لأن قلنا بأن الإصلاح الصلاتي يخرج على حديث ذي اليدين، أما الكلام الكثير فقد ورد فيه ما يدل على أنه لم يرد، خرجنا إلى ما لم يرد، مثلا حديث جريدين فيه شيء من الكلام، هذا الكلام هو الذي فيه الرخصة، فإن زاد على ذلك مثلا حسبنا الكلمة التي قيلت في حديث جريدين لقينا مثلا فيها 5 كلمات ولا 4 كلمات، ما بعده سيكون كلاما كثيرا ولو كان للإصلاح. ولذلك قالوا بأن الضرورة تقدر بقدرها، إذ ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في هذا الموضع إلا بما به الإصلاح. أصدقة اليدين قال كل ذلك لم يكن، أصدقة اليدين فقام فصلى ولم يرد شيء آخر غير هذا. وكان في الصحابة جماعة كان بإمكان أن يؤنبهم نفسه يقول لماذا لم تقولوا ولماذا لم تفعلوا ولماذا لا لم يتكلم بذلك، وإنما لما فهم المراد انتقل وصلى. هذه الصورة ننقلها ونعلم بأنها التي ورد جوازها، فإذا تجاوزناها إلى كلام آخر هضرنا أكثر من هذا الشيء، والأصل في مثل هذا أن يحكم على هذه الصلاة بالبطل لأنه لم يرد ما يدل على الزيادة على ذلك. ونعمل الحديث الأصلي الذي فيه أن الكلام في الصلاة محظور، لأن هذه برصة ما خصص الشرع إلا هذا الذي ذكر وهو ما به الإصلاح، وبقي الحكم العام جاريا على أصله، وكل ما يدخل تحته منه الكلام الكثير والإسلام. وبطلت بسلام وبأكل وشرب، وفيها إن كلا أو شرب قال والنفخ والأكل ونفخ قال والقئ والتسليم الكهل كل أو بعد تنتين السوا ثم الجلاسة كلها مما تبطل بالترى، ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف في سنة أو مستحب. لقد قدم ذكر. ثم قال إن أكل أو شرب وهل اختلاف أو لا البطلان لحصول السلام الأول أو للجمع. قد بطلت الصلاة وأكل وشرب حصلت الثلاثة سهوا كتلك المنافي كما في كتاب الصلاة منها. في قضية السلام قدم أن ذكرنا بأن قاعدة ذكرت ذكرها الزقاق، وهي هل السلام يخرج عن الصلاة نعم ولا، قيل تخرج وقيل لا يخرج. وهذه المسألة يتفرع عنها أمر آخر، وهو الإمام إذا سلم في الصلاة ولكن الصلاة لم تتم وسهى فسلم وقام المسبوقون يقضون، لأنهم لا يعرفون أن صلاته تمت، أن هذا الحديث ديال الدريادين ما فيهش المسبوقين، ما فيهش، ما تقولش فيها المسبوقين، تقول فيها أن صار عن الناس خرج ويقولون قصورة الصلاة الذي ورد في حديث الدريادين، ما تذكرش فيه المسبوقون. وكان في المسبوقين غيتبين حكم ديالهم شنو غيكون فيهم المقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم سلم الجميع، وخرج الذين هما صرع عن الناس يقولون إن صلاة قد قصرت. هكذا ما كلامنا فيه هو أن الإمام إذا سلم وقام المأمومون يقضون ثم ذكر قيل له سبحان الله ما هناك، قال سلمت والصلاة لم تتم، فرجع، هل يرجع المسبوقون معه أو يستمرون في صلاته؟ واش يستمروا يكملوا ولا يرجعوا معه؟ لأن إذا رجعوا واتبعوه فسنقول بأن السلام لم يخرج من الصلاة إذا كان سهوا. أما إذا قلنا بأن السهو يخرج من الصلاة فهم لن يرجعوا، ولكن إذا قلنا بأن السلام يخرج سهوا يخرج من الصلاة لن تكون عندنا حجة في أن أحد الدليلين في الكلام، لأن احنا باش كنستدلوا، احنا إذا قلنا بأن الكلام الخفيف يجوز في الصلاة كنستدلوا بحد اليدين، وإذا قلنا بأن السلام يخرج من الصلاة معنى أن الكلام جانب اسم خارج الصلاة، إذن فلا حجة فيه، إذن الظاهر أن السلام لا يخرج سهوا يخرج من الصلاة، هذا أمر. وإن قلنا بأنه يخرج فالأمر واضح، وقد تقدم ذكر هذه المسألة في منظومة الزخرف. وكذلك وبطلت بسلام حصلت لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة. ثم قال وروي أيضا أو شرب وفيها إن أكل أو شرب ينجبر والاختلاف إلى آخره من شرف رعي. ثم قال وانصراف لحدث وبطلت بانصراف أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه، ثم تبين نفله كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر. وبطلت بسجود المسبوق مع الإمام بعديا، وإليه أشار الناظم بقوله ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. وبطلت بسجود المسبوق مع الإمام بعديا مطلقا، وبطلت بسجود المسبوق مع الإمام مطلقا، وهذا معنى قوله وإن يخالف فيهما عمدا بطل. وصورة ذلك أن يدخل الشخص المسبوق مع الإمام فيجده عنده أندق بالسلام فيسجد قبلي مع الإمام، هذا ما اختلفنا، ولكن لا يسجد إلا إذا أدرك معه ركعة بالتمام. هذا قال ويسجد القبلة مع الإمام من أدرك الركعة لا بي بمعنى مع أي مع تمامها. قال وبسجود المسبوق عمدا مع الإمام إن لم يلحق معه ركعة بسجدتها وإلا بأن لحق ركعة سجد. ويسجد القبلة مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. وهذا معنى قوله فإن لحق ركعة سجد القبلية معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام. ولو على رأي الإمام الشافعي يرى التقديم مطلقا فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه القضاء وضعف أو بعد تمامه إلى آخره. إذن ما مأخذ هذا الذي ذكر؟ فين أخذ هذا الحكم؟ إذا قلنا ويسجد القبلي مع الإمام من أين أخذ هذا الحكم؟ فين أخذه؟ إيه نعم ولكن هو ما عشش معي لما تقص مع ركعة. علاش؟ شنو الدليل؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا لا يسمي مصليا مع الإمام إلا من أدرك معه. ولذلك لا ليس له فضل الجماعة إلا إذا أدرك معه مثلا ماذا؟ ركعة. على قول الجمهور ليس له فضل الجماعة إلا إذا أدرك معه ركعة. ونقل عن أبي هريرة في قول له لأن من أدرك التشهد أدرك فضل الجماعة. هذا قول لكل حال مخالف لمعاليه الجمهور. إذا لماذا لا يسجد مع الإمام من أدرك معه قبل السلام والمفرحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن لم يدرك معه ركعة فإنه لم يدرك معه الصلاة. فكأنه منفصل عنه في الأحكام لأنه منفصل عنه في الحقيقة. وهذا لا تسمى جماعة. واللهم من فضل الله ورحمته إذا أراد به. ومن مقتضى القواعد أن من أدرك التشهد أو أدرك السجود قبل التشهد فهذا لا يسمى مدركا لهذا الحديث الذي تقدم لي. وأخر البعدية مطلقا. أما البعدي فإنه يؤخره مطلقا سواء أدرك معه الركعة أو لم يدرك. سجود البعدي مطلقا. ولكن سجود البعدي لا يكون إلا لمن أدرك ماذا؟ الركعة. نفس الحكم. مثلا أنت البعدي عند الإمام هل يلزمك؟ نعم يلزمك إذا أدركت معه ماذا؟ ركعة تامة. أو أدركت وكذلك قبل السلام يلزمك معه إذا أدركت ماذا؟ مثلا. وإذا سلم الإمام قام المسبوق وقضى حتى إذا أتم صلاته سجد بعد السلام. تلان الإنسان دخل يصلي قال الإمام عنده بعد السلام قال الإمام السلام عليكم وشمس إذا بعد السلام حتى هو كيزير معه. هذا مذهب الشافعية. وإذا كان هذا الشخص يرى هذا المذهب ديال الشافعية صلاته صحيحة هو إذا كان شافعي وكان الإمام شافعي. ولكن إذا ما كانش الإمام شافعي وهذا ليس شافعيا فالظاهر أن صلاته غير صحيحة. أما إذا لم يدرك معه ركعة فلا يسجده مطلقا. إذا ما دركش معه مسجد ما يسجد لا قبل السلام لا بعد السلام. إذا القاعدة من لم يدرك مع الإمام ركعة فإنه لا يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام. فإن سجد مع الإمام قبل السلام بطلت ولم تبطل. من سجد مع الإمام قبل السلام ولم يدرك معه ركعة فقد بطلت لأنه ليس مأموما حقيقة لأنه لم يدرك الصلاة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا بطلت. يشوفوا واش كاين ديك واش كاين شي تفصيل ولا لا. قال وبطلت بسبق سجود عمدا مع الإمام سجود القبليان مع الإمام أن فالصلاة تبطل بسجود المسبوق المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه سجودا. فنص على قوله مع الإمام وهو بسجود المسبوق. وأما نسيانا وما جلفة كالنسيان بن القاسم والراز قال عيسى تبطل في الخلاف كالعامد بن رشد والقياس على المذهب من حق الجاهل بالعامد وعذر بن القاسم بالجاهل فحكم بحكم الناس من قبل سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الإمام القبلي والبعد. قال شيخنا وحلل الخلاف لكل مسألة فيها خلاف. مسألة فيها خلاف من ناحية النسيان. أما من ناحية العمد فإنهم قالوا بأن صلاته ماذا؟ باطلة. وقالوا بأن الناس يخفف عنه رعاية لمذهب سفيان الثوري سفيان بن عيينة أظن هو سفيان بن عيينة الذي والله له هو الذي قال بوجوب سجود المسبوق مع الإمامي القبري والبعدي. ها ها الجاهل والناسب حلف لا فرق بينهما. من قال بأنه بأن من عفى عنهما عفى عنهما جميعا ومن لم يعفو جعلهما حكم واحد. وقيل بالتفصيل أي غير نسيان غير نسيان هو في خلاف الجاهل كل حال في مسألة فيها خلاف على كل شيء ذكي. إذن وإذا أردت أن تخرج الفرع فإنك تخرج التخفيف على مذهب سفيان الذي يرى أن الماموم يسجد مع الإمام في السجود القبلي زيد والبعدي يسجد معه ولا بد أن يسجد معه القبلي مطلقا أدرك معه الركعة أو لم يأ أو لم يدفع. ولكن من قال بأن الجهل هنا أو النسيان لا يعتد بهما لأن حتى كلمة الجهل دابا حنا باش نعتبره ولا نعتبره هذا في خلاف معروف عند المالكية أن الجهل باش نعذروه به. شوفوا بعدا هذا السيد واش هو من الصنف الذي يعذر بالجهل أم لا. أن الجهل يعذر به من منع من التعلم أو من حالت بينه وبين الفهم أمور أو انعزل في موطن لا يجد فيه من يرسله إلى الفهم هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما من كان مثله يعلم مثل هذه الأشياء ومثله لا يجهل مثل هذه الأشياء وهذه المسائل تروج والناس يذكرونها في المجالس والعلم بها هو العادة المعتبرة عند الناس الجارية عند الناس لأنه لا يعذر ويحق به الناس أيضا عند من يرى ذلك. ولو ترك إمامه دابا هنا نهينا من هذه المسألة المهم اللي يهمنا هنا هو تخريج هذا الفرع على قول المسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك هذا ما يهم. ثم قال ولو ترك إمامه السجود عمدا أو رأيا أو سهوا أو لم يدرك مسبوق موجبه وإذا تركه الإمام وشده المسبوق وكان عن ثلاث سنين صحة المسبوق وبطلت على الإمام. إذا تركه الإمام مثلا أنت كتصلي بواحد الإمام رأيه أنه لا يسجد لبعض الأمور التي تسجد لها في رأيك المذهب ديالك مثلا هو لا يسجد للسر كالشافعية أو لا يسجد للسر أيضا كالشافعية ما عندهم السجود لهذه الأشياء وفي مذهبك أنت أنها تسجد يجب عليك أن تسجد لأن ترك الإمام لهذا لا يرفع الحكم عنك مع اعتقادك بأنه يجب أن يكون أو لم يدرك المسبوق موجبه كذلك إذا لم يدرك المسبوق موجبه بمعنى أنك دخلت ووقع هذا في الركعة الأولى أنت ما دخلت حتى الركعة الثالثة ولا الركعة الثانية ولا الرابعة مهم الوقت الذي وقع فيه هذا الخطأ أو هذا الموجب لسا وأنت ما كنتش حاضر هل يلزمك هذا ولا يلزمك؟ نعم يلزمك إذا أدركت الركعة فهذا هو الشرط سواء كنت وقت الوقوع أو لم تكن أنك أدركت معه الصلاة كاملة بنص النبي صلى الله عليه وسلم المذكور لكن النص دبارة هو اللي تخرجت منه هذه الفروع كاملة هذه الفروع كلها الآن أخرجت من هذا الأمر. أما هذه هذا الفرع الآخر فإنه يخرج على وجوب الالتزام المؤمن بما يراه حقا تعتقد أن السجود في ترك السر مطلوب شرعا فأنت الآن عالم بحكم الله الذي تراه صوابا يجب عليك أن تعمل به فتسجد له ولو لم يكن الإمام سجد له هذا الأمر وليس هذا من باب مخالفة الإمام. الأمر الثاني أنك أدركت أو لم تدرك محل هذا الموجب فإنك تسجد لقول عيسى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ووجه تقرير هذه الفرع على هذا الحديث أن الإدراك يسترجم قيام المهية بالمصلي ومفهومه أن من لم يدرك ركعة بتمامها أنه لم يدرك تلك الصلاة وإذا لم يدركها فإن له أحكاما منفرد لأنه لم يدركها قد تقول إنه أدرك منها طرفا هذا إدراك لغة وليس الإدراك الشرعي لأن عندنا جوج الإدراكات من الإدراك اللغوي وعندنا الإدراك الشرعي. الإدراك اللغوي هو فعلا مجدتهم ما زالوا يصلون هذا يسمى الإدراك اللغوي. الإدراك الشرعي أن تدرك ركعة ثم اختلفوا واش بالفاتحة ولا بالركوع واش لابد أن تحضر في قراءة الفاتحة زمان قراءة الفاتحة أو تحضر فقط في الركوع. المسألة فيها خلاف معروف ولكن مشهور أنه إذا حضر وقت الركوع فقد أدرك الركعة وفي حديث معروف. إذن من هذا الحديث استخرجوا أن من لم يدرك ركعة لا يسجد لأنه ليس مدركا للصلاة. واستخرجوا أيضا من هذا الحديث نفسه فقد أدركت الصلاة أن هذه الصلاة التي لم تكن حاضرا فيها أدركتها بالحكم. أقول أدركت غير من الركعة الأولى، هذا أدركتها لغة، أما شرعا فأنت قد أدركت ماذا؟ الصلاة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة. فلذلك هذاك المشكل اللي وقع في الركعة الأولى، ذاك الموجب ديال التساوي اللي وقع في الركعة الأولى، أنت داخل في حكمه بقوله فقد أدرك الصلاة. هذا هو التخريج لهذين الفرعين على هذا الوجه. ثم قال: ولا سهو على مؤتم حال القدوة. وقال الناظم: وكل ما سهه حال القدوة يحمله إمامه من سنة. وكل ما سهه حال القدوة، كل ما سهه المأموم حال القدوة مع الإمام من سنة فإن الإمام يحمله عنه. قال خليل: ولا سهو على مؤتم، أي لا يترتب عليه موجب سهو حاصل له حال القدوة، بفتح القاف على ما أظن القدوة كلا مثلث القاف، لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله. ولا مفهوم لسهو ولو نوى عدم حمله، لأن النية لا تسقط الحقائق الشرعية التي تترتب على الوصف، النية لا تسقط الأحكام الشرعية التي تترتب على الوصف، النية ما كتسقطهاش إلا في مواضع المستثنات التي فيها النية شرط، لأن ما أحمله بالوصف قصدت أو لم أقصد لا أسقطه بالنية، ممكن أن أسقطه بالنية. مثلا الرجل له الذي له الوالدين، نفقته واجبة عليهما، ولو أراد أن يسقط ذلك فهو لا يستطيع بالنية، لكي نوي أنا باش ما ننفق عليهم، ولو نويت نيتك لا تسقط الوصف، أحكام الأوصاف لا تسقطها النية. إذا كنت إماما فأنت تحمل عن الناس هذا الأمر، أحببت أم كريت؟ تقول يلا أنا ما نحمل عنه، تحمل بزز منك، لأن هذا الوصف وصف تابع للإمامة، كما أن الإنفاق تابع لوصف البنوة أو الأبوة، أردت أو لم تريد، تقول لا غادي نسقطه. من قال لك بأن النية هنا شرط حتى يكون إسقاطه لك بالنية؟ هذا تفصيله راه مذكور في الموافقات في مبحث مقاصد المكلف، ذكرها الشاطبي في مباحث مقاصد المكلف. إذن خلاصة القول أن الإمام يحمل عن المأموم ما سهى فيه مما هو سنة، لأن فعل الإمام يكفي. هكذا رأى المالكية هذه المسألة، هكذا رأوا لأنه يحمل عنه هذا. وما الدليل على أن الإمام يحمل عن الإمام ما يقع فيه من النسيان؟ هذا حديث، نعم، وهو حديث في هذا الموضوع أن الإمام يحمل عن الإمام بهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وهي معروفة في رواية كثير. فبطلت بترك سجود سهو قبل عن ثلاث سنن، وكل ما سهى حال القدوة، وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل، وهذا تقدم تقريره. فلا سجود عليه وإن ذكره في صلاة بطلت للطول فكذاكرها، وإلا فكذكر بعض، فإن ترك من فرض فإن ترك خلاصه ركعة بطلت صلاته. وبطلت الصلاة لمن ترك السجود عن سنة سجود ترتب عن ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكثرة الصورة، لأن الصورة فيها القيام وفيها القراءة، وفيها الصفة وفيها القيام. وطال إن تركه سودا وتعمل، لا بترك قبلين ترتب عن أقل من تكبيرتين، وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه، وإن ذكره في صلاة شرع فيها وقد بطلت إلى آخره. ثم ننتقل إلى ما ذكره الناظم هنا بقوله: ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاة. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. إذن فما فاتكم ولا يكون ذلك إلا بعد قيام الإمام. ثم قال ذكر هنا مسألتين فرعيتين، قال: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين، بمعنى أن من وجد الإمام في ركعتين فإنه يكبر، وكذلك من وجد الإمام في التشهد في تشهد السلام وقام فإنه يكبر، ومدرك ثلاثة من الركعات لا يكبر لأنه ليس هذا موضع الركن، ومن أدرك واحدة أيضا لا يكبر، هكذا قال، وهي يقول خذ هذه الفائدة. ثم قال باب النوافل